السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الأرواح في الأرضين لعن وعلى أعدائهم من أئمة الدين. صبحكم الله بالخير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي الساعة، ولينا حافظا وقائدا وناصرا ودينا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طولا، وهب لنا رأفته ورحمته وجمالا وخيرا أهل الرحمة الرحيم. كان الكلام في تخريج فتوى الفتوى المنسوبة إلى كاشف الغطاء أعلى الله مقامه في مسألة بيع المناصب لنفسه، وأن هذا البيع يقع صحيحا بإجازة المالك لكن يقع للغاصب لا للمالك. هذا الرأي الثالث في المسألة. كان جناب الشيخ نقل وجهين لهذه الفتوى لتصحيح هذا البيع. السلام عليكم ورحمة الله. تقدم الوجه الأول وهو قياس الإجازة من المالك بالإذن المالكي قبل صدور العقد والتصرف، ولتثبيت هذا الوجه ذكروا الفروع الثلاثة التي اكتفى الفقهاء في صحة البيع والشراء ونحوهما مثل العقد في هذه الفروع الثلاثة بمجرد الإذن. تقدم هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، خلاصة هذا الوجه الأول، يعتمد على أن الإذن يفيد الملكية الآنية قبل وقوع التصرف من قبل المأذون. صبحكم الله بخير، نعتذر. وهذه الملكية الآنية أيضا يمكن أن تتصور في الإجازة التي تتأخر عن العقد والتصرف. الوجه الثاني أيضا تقدم في بحث المعاطاة في مسألة أن إباحة جميع التصرفات لغير المالك جائزة أو غير جائزة، ذاك البحث أيضا هذا الوجه الثاني تقدم هناك، وهو أنه لا نلتزم بالملكية الآنية للمتصرف في موارد الإذن. هاي كلها في موارد الإذن، هم من وجه الأول هم من وجه الثاني، لكن المهم أنه تقاس الإجازة بالإذن، وإلا هذه الوجوه كلها مذكورة بالنسبة إلى الإذن. بالنسبة إلى الوجه الثاني قيل هناك بأنه يكفي في التصرف وفي التملك وجود الإذن من قبل المالك وإن لم يكن المتصرف مالكا. فمثلا هذا القائل لغيره خذ هذا المال واشتر به لنفسك طعاما، يصح شراء الطعام ويقع شراء الطعام للمخاطب لا لباذل المبلغ والثمن. لماذا؟ مع أن البيع مبادلة مال بمال، المبادلة والمعاوضة تقتضي دخول الطعام في ملك باذل الثمن كما أن الثمن يدخل في ملك باذل الطعام، لكن
يمكن أن يقال بأن هذا الإذن يكفي في مجرد في هذا التملك، يعني تملك الطعام لهذا الشخص المخاطب الذي يأخذ الثمن ويذهب ويشتري الطعام، ولا يحتاج إلى إذن جديد من قبل باذل الثمن في تصرفه في الطعام. فهذا الوجه الثاني خلاصته أن الإذن في التملك يكون هو سببا مستقلا في التملك، وإن لم يكن أي سبب آخر من بيع أو هبة أو صلح أو شيء آخر أو إرث أو كذا أو كذا من الأسباب الملك الموجود، هو هذا الإذن في التملك والتمليك كافي. بما أن الإذن كافي فكذلك الإجازة هم كافية. فكما أن في تلك المسألة يقال بأن في مسألة اشترى لنفسك بهذا المال بهذا الدرهم طعامان، يدخل الطعام في ملك المخاطب الذي يأخذ الدرهم ولا يدخل في ملك باذل الدرهم، حتى آنما لا يدخل في ملك باذل الدرهم، مباشرة يدخل في ملك هذا المخاطب. كذلك فيما نحن فيه، المالك المغصوب منه حينما يجيز تصرف الغاصب، الغاصب الذي قصد وقوع البيع لنفسه، حينما المالك يجيز معنى هذه الإجازة أني أجزت البيع وفي نفس الوقت هذا الثمن دخل في ملكك، مو أنه أنا أدخله في ملكك، أنا فقط أجيز البيع، إجازتي للبيع مثل إذن للشراء في الشراء بهذا الثمن طعاما مثلا، هو هذا يكفي. فالبيع يقع لصالح الغاصب بالتالي. هذا هو جناب الشيخ يقول لا يمكن المساعدة لا مع الوجه الأول ولا مع الوجه الثاني. أما مع الوجه الأول فالإشكالين، الإشكال الأول أن هذا المطلب يعني تصور الملكية الآنية في مورد الإذن هو محل بحث، والإشكال الثاني أن قياس الإجازة بالإذن هو قياس مع الفارق. أما بالنسبة إلى الوجه الأول، جناب الشيخ يقول هؤلاء الذين ذكروا هذا الفارق مثل قضية أعتق عبدك عني أو مثلا اشتري بهذا الثمن طعاما، هاي الفروع الثلاثة اللي تقدمت أمس وتقدمت أيضا في بحث المعاطات، هذا الفرع مذكور هناك واتفقت كلمتهم على صحة هذه الأمور، لكن نحن قلنا وقال الآخرون أيضا بأن دلالة الاقتضاء، يعني إذا كان مثل إجماع، الإجماع حجة تعبدية مثل الرواية، إذا قام الإجماع على صحة العقد في مورد ما إذا قال غير المالك للعبد لمالك العبد أعتق عبدك عني، هذا بحسب الظاهر هو باطل. لماذا؟ لأن النصوص تقول لا عتق إلا في ملكه، هذا باطل، خطاب لغو. لكن المفروض أن الإجماع قام على أن هذا المخاطر لو أعتق هذا العبد بنية وقوعه لذلك المستدعي والآمر كان عتقه صحيحا عن ذاك، كان عتقه صحيحا، هذا قام الإجماع عليه، هذا يصير دليل تعبدي. هذا الدليل التعبدي يصير مثل الآية الشريفة، يعني كما أننا في الآية الشريفة حينما نقرأ واسأل القرية نقول دلالة الاقتضاء عقلا تلزمنا بتقدير كلمة الأهل حتى لا يكون الخطاب لغوا والعياذ بالله، الخطاب الصادر من الحكيم، لأنه لا معنى للسؤال من جدار القرية ومن شجر القرية ومن كذا، هذا معلوم السؤال يصير من أهل القرية، فلا بد أن نقدر كلمة الأهل، هذا نحن ملزمون للتحفظ لصيانة كلام الحكيم. كذلك نحن هذا الإجماع هم يصير مثل الآية الشريفة هم، لأنه حجة على كل حال. هذه الحجة أيضا تلزمنا بأن مسألة أعتق عبدك عني تؤول في الواقع إلى شيء، يعني بالتحليل هذا معناه. يقول المخاطب: أنت وكيلي في أن تملكني عبدك، هسه بكذا ولو بالسعر العادل، يعني بقيمة تنسى، ما يصرح بالقيمة لكن بالقيمة السوقية المتعارفة، مو بعنوان البيع السهم حتى نقول العلم بالعوضين ضروري وكذا، لا، ولو بالهبة المعوضة بأي شكل كان، بالصلح، الأمور التي يمكن أن تغتفر فيما لا يغتفر في البيع. هذا يملكني العام، ثم بعدما صار ملكي يكون مرة أخرى هو وكيلي في إنشاء صيغة العتق. التوكيل في باب العتق لا مانع منه شرعا، يعني ليس من شرائط العتق في موقع الكفارة أو غير الكفارة، العتق المستحب ليس من شرائطه أن يكون المالك السيد هو المباشر بإجراء صيغة العتق. يمكن أن يوكل يقول مثل عقد النكاح، مثل عقد مثل الطلاق، مثل هذا من الإيقاعات، يمكن إجراء الصيغة من قبل المالك، يمكن أن إجراءها من قبل غير المالك بالتوكيل، يعني بالتسبيب. هذاك لأجل وجود الإجماع نحن اعترفنا بالمسألة، نقول بأنه في مسألة عبدك عني هذا بالتحليل ينحل إلى توكيلين، فنلتزم بالصحة. في مسألة شراء الطعام كذلك، في مسألة الفرع الثالث كانت ثلاثة فروع، هاي الفروع الثلاثة كلها من هذا الباب. بما أن الحجة التعبدية قائمة على الصحة فنحن ملزمون بتوجيه هذه الفروع بما لا يلزم مخالفة القواعد المقررة في الفقه. في الفقه القاعدة المقررة أنه لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، و و و هذه القواعد لا بد من التحفظ عليها. التحفظ يصير هكذا، نقول هذا يؤول إلى التوكيل. إذا صار بهذا هذا يصير الإذن في هذه الفروع الثلاثة لا مطلقة، ما يدل بعد على الملكية الآنية، لا، هذا يدل على التوكيل في أمره. إذا دل على التوكيل في أمرين تلك الوكالة صحيحة لا مانع منها. يعني في العتق توكيل في أمرين، في باب اشتري بهذا الدرهم طعاما لنفسك، هذا هم معناه أما أنه معناه وكلتك في أن تتهب الدرهم مني ثم تمضي وتشتري الطعام لنفسك به، هو صار مالك ملك إليك. وإما أن لا، أنت وكيلي في شراء طعام لي ثم أنت وكيلي في اتهاب هذا الطعام لنفسك، هذا ماكو مانع منه لأن الهبة قابلة للتوكيل، لا يلزم فيها المباشرة في إجراء الصيغة. فبالتالي نحن في هذه الموارد نلتزم لأجل وجود الدليل، نلتزم بأن الإذن حتما يكون مستبطن لهذه الجملة المقدرة، يعني التوكيل المضمر غير المصرح به، هذا في مورد الإذن موجود. وأما في غير هذه الموارد الثلاثة، هل الإذن أيضا يكفي يدل على الملكية الآنية؟ بأي دليل؟ نطالب بالدليل عليه. بعد وجود الدليل الذي ينيط جمعا من التصرفات بالملكية، كيف يكون هذا الإذن يدل على الملكية الآنية؟ هذا أولا. إذن حتى إحنا كلامنا في نفس الإذن هي المشكلة موجودة. الإشكال الثاني أن القياس مع الفارق، يعني قياس الإجازة بالإذن، هذا قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ لأن الإذن معناه أن المتكلم قبل صدور الفعل من المخاطب يلتفت إلى ما يقول فيأذن بالفعل، يأذن في الفعل غيره، فهو يلتفت إلى لوازم كلامه. يمكن أن نلتزم بالملكية الآنية في موارد الإذن، يمكن في كل موارد الإذن، يعني مع الغض عن تلك الفروع الثلاثة، يمكن أن نلتزم بالملكية الآنية. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الملتفت بدون أن يأذن وبدون أن يملك الشيء للطرف الآخر في آن، كيف يأذن في التصرف المتوقف على الملك؟ التصرف المتوقف على الملك باطل من غير المالك. ولكن الإجازة عبارة عن تنفيذ فعل سابق، هذا الفعل السابق بأي شكل وقع؟ ما هو الدليل على أن هذه الإجازة إذا نفذت هذا الفعل يعني دليل الإجازة قال بأنه يكفي الرضا المتأخر يكفي في تحقق ذلك الفعل لا بأس هذا الدليل لكن هو يصير مثل الإذن يعني كما أن الإذن يمكن أن يقدر فيه هذه الملكية الآنية مثلا أو التوكيل أو أي شيء آخر كذلك الإجازة أيضا تستطن هذه الأمور مع أن هذه الأمور غير ملتفت إليها في الإجازة لأنه الإجازة مجرد تنفيذ أنه يلتفت مثلا هنا يلتفت إلى أن الغاصب عقد على هذا المال باع هذا المال لنفسه أو للمالك بأي قصد هذا هم يجيز هذا يجيز يقدر يغير المعاملة والمعاوضة التي صدرت من المالك من الغاصب لا يمكن وقعت وصدرت منه على كل حال فنحن نطالبكم الإشكال الثاني هذا يصير نطالبكم بالدليل على أن هذه الإجازة مساوية للإذن في كل حكم ترتب على الإذن يترتب على الإجازة فبالتالي نحن نسألكم أن هذه الإجازة من قبل المالك المغصوب منه إما أن تنفذ البيع بأن يقع البيع لنفسه يلغي قصد الغاصب وقوع البيع للغاصب المغصوب منه يلتفت ويرى من مصلحته أنه ينجز ويمضي بيع الغاصب لا بأس يقول أجزته لكن أجزته على أن يدخل العوض في ملكه إذا بهذا النحو أجاز هذا لا معنى لأنه قصد الغاصب التملك تملك العوض لنفسه هذا قصد لا يصير إذا هم قلنا بأن الإجازة تتعلق بالبيع الصادر من الغاصب مع هذه الخصوصية يعني مع قصد دخول العوض في ملك نفس الغاصب للمالك إذا قلنا كما هو الآن هكذا هم يكون لكن نقول بأن هذه الإجازة هل تؤثر هذا المقدار أو لا تؤثر هذا المقدار الإجازة من قبل المالك تقتضي دخول العوض في ملك نفسه لا في ملك ذلك الغاصب هذا إذا يريد يأثر بأن يكون العوض ملكا للغاصب هم مرة أخرى يعود أن ما هو الدليل على كون الإذن من جملة الأسباب المملكة مثل سببية البيع مثل سببية الإرث مثل سببية الارتداد مثلا أسباب التمليك والتملك في الشريعة المقدسة أمور محصورة سواء كانت من قبل العقود والإيقاعات أم كانت أمور غير اختيارية أو اختيارية الاختيارية مثل حيازة المباحات سلام عليكم ورحمة الله غير الاختيارية مثل الإرث الإنسان ما عنده إرادة لكن لما يسمع يطلع على أن مورثه قد مات وهذا وارث لذلك المورث خب ينتقل المال إليه بدون سبب اختياري إذا هم بالسبب الاختياري تملك صبحكم الله بالخير إذا بالسبب الاختياري تملك مثلا راح إلى البيداء وحاز المباحات هذول اللي أهل الاحتطاب والاحتشاش أو الاصطياد السمك من البحار من الأنهار هذا شغلهم هذا هاي أسباب للتملك من حاز ملك مع السبب الاختياري أن الحيازة بالاختياري راح تتحقق مو مثل الإرث والارتداد غير الإرث وغير مثل الحيازة أسباب التمليك والتملك هي هاي العقود إما بالإجارة الإنسان يتملك العوض ذاك وذاك يتملك المنفعة إما بالبيع يصير مبادلة بين عوض وثمن إما يصير بالهبة إما فالأمور محصورة ومعقولة هذه الأمور ليس من جملتها الإذن في التملك يعني مجرد أنا جالس هنا أقول لزميلي أذنت لك في أن تتملك هذا الكتاب هذا إذا ما كان في واقعة معناه أنه أنت وكيلي في أن تتهم لأنه الهبة سبب التملك مو الإذن إذا كان هذا مفاده يصير هو بلسان غير الهبة أما إذا ما كانت الهبة مقصودة مجرد إذن في أن يصنع ما يشاء هو بهذا المال هذا لا يكون من الأسباب المملكة إذا ما كان من الأسباب المملكة فهو خارج عن حيطة قدرة هذا المجيز المغصوب منه إذا صار خارج عن حيطة قدرته فإجازته لدخول العوض في ملك الغاصب له مو بيده هذا لأن الدخول العوض في ملك الغاصب يحتاج إلى سبب سبب مشروع والمفروض أنه لا يوجد سبب مشروع هنا هذا كله بالنسبة إلى الوجه الأول وأما الوجه الثاني الذي أفادوه لتصحيح وقوع بيع الغاصب لنفسه وهو عدم الالتزام بالملكية الآنية، ولكن كفاية الإذن هو أيضا هذا الإشكال يرد على هذا الوجه، وأن الإذن لا يكون من جملة الأسباب المملكة. ونتابع إن شاء الله العبارة، طبعا بعض الأمور هم ما ذكرتها أنا. ونقول أنا من أن أقرأ لأنه قرأنا سطر منه لكن أعود. ونقول في المقام أيضا يعني كما ذكرنا في بحث المعاطاة، إذا أجاز المالك صح البيع والشراء، وصحته يتضمن انتقال العوض إليه حين البيع أو الشراء. خب هذا معلوم، هذا في كلية المالك حينما يجيز معنى الإجازة هو هذا. فكما أن الإجازة المذكورة تصحح البيع أو الشراء، كذلك تقضي بحصول الانتقال. هذا بعد الوجه الأول اللي يريد يصحح تملك الغاصب، انتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح، فتلك الإجازة اللاحقة من قبل المالك قائمة مقام الإذن السابق. إذا صارت مثل الإذن صفتها هذا، حكمها هذا، قاضية بتمليكه يعني بتمليك الغاصب المبيع ليقع البيع في ملكه ولا مانع منه. هذا معنى تنزيل الإجازة منزلة الإذن. هذا الوجه الأول كان. الوجه الثاني المذكور للتصحيح هذا أنه لا نلتزم بالملكية الآنية أصلا، بل نقول يكفي مقام التملك، يكفي مجرد إذن هو هذا، أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد، لا يشترط في انتقال بدل هذا الأحد إليه يعني إلى هذا العاقد، مو شرط، أنا بمجرد أن أذنت لك وهذا يصير بيع صحيح، بل يكفي أن يكون هذا العاقد مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء به، يعني الشراء له وبه به يعني بأحد العوض. فلو قال الفرع اللي يستشهدون به لتصحيح الوجه الثاني هذا، يقول فلو قال بع هذا لنفسك، هذا أحد الفروع، أو اشتري لك بهذا الثمن طعاما أو شيئا مثلا أي شيء كان، بمجرد هذا الإذن ملك الثمن في الصورة الأولى. إذا قال له بع هذا لنفسك، هذا الكتاب ملكي أنا أأذن لغيري أقول بع هذا لنفسك، هو هذا معناه أنه يعني دخل الثمن في ملكك، هذا يقول هكذا الوجه الثاني. الإذن من جملة المملكات، وبني ملك الثمن في الصورة الأولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، ولكن الثمن دخل من ملك المشتري في ملك هذا المأذون لا في ملك مالك المتاع. وبالنسبة إلى الفرع الثاني، اشتري لك بهذا ملك المثمن في الصورة الثانية، مع أن المثمن بل مع أن الثمن خرج من ملك الغير يعني من ملك الآذن، هذا كافي بعد. خب هذا القائل وهو المحقق الششتري هو هم يقول الفرق بين الطريقين لتصحيح بيع الغاصب لنفسه ما هو الفرق؟ هذا يقول إذا البيع الغاصب تحقق وجاءت الإجازة من قبل المغصوب منه، وقع البيع للغاصب، مسألة لو انفسخ بيع الغاصب مثل إيش؟ مثل ما إذا كان هذا المتاع الذي باعه مثلا معيبا، ذلك الذي اشترى من الغاصب فسخ البيع بخيار العيب او بخيار المجلس، عيب هم ماكو بيه وبالمجلس خيار المجلس موجود اكو، انفسخ بالتالي البيع ما بقي الى الابد. هذا العوض الذي تملكه الغاصب شنو حكمه؟ المحقق الششتري يقول اذا كان مبنانا في تصحيح بيع الغاصب لنفسه باجازه المالك الوجه الاول، هنا بعد الفسخ العوض ينتقل الى نفس الغاصب. ليش؟ لانه حينما اجاز المالك ان قبل الاجازه قد تملك المبيع هذا الغاصب وباع هذا، الآن حينما ينفسخ يعود المبيع إلى نفس الغاصب بعد، لأنه ملك في آن قبل الإنشاء هو تملك الملكية الآنية كافية لرجوع المبيع وإذا كان الغاصب هم ثمن بيده هم نفس الكلام، الثمن هم يعود إلى نفس الغاصب لا يعود بعد إلى المالك المجيز. وأما إذا تبنينا الوجه الثاني لتصحيح بيع الغاصب وانفسخ هذا البيع، هنا العوض يعود إلى المجيز وهو المغصوب منه. ليش؟ لأن هنا صحيح كان إذن في أن يتملك الغاصب، لكن هذا التملك أصبح كالعدم لأن العقد انحل انفسخ بالخيار مثلا أو بالإقالة بالتقايل بأي شيء انفسخ العقد. حينما ينفسخ يعود المال إلى مالكه لأنه حتى الملكية الآنية ما تحققت بالنسبة إلى الغاصب. هو هم يقول الفرق بين الوجهين، الفرق بين الوجهين هو هذا. ويتفرع عليه يعني على هذا الوجه الثاني أنه لو اتفق بعد هذا العقد بعد هذه الإجازة فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه يعني المالك المجيز يعني المغصوب من دون العاقد يعني هذا الغاصب الفضولي، بخلاف الوجه الأول في أنه إذا انفسخ في الوجه الأول يعود إلى نفس الغاصب لأنه صار مالكا آنما قبل إجازة وتنفيذ البيع وتحقق البيع. هذا الوجه. شيخنا الأنصاري يقول وفي كلا الوجهين نظر. أما الأول فالوجهين يعني مناقشتين بالنسبة إلى الوجه الأول، فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه، صحة الإذن ممنوعة. نحن ذكرنا هذا التفصيل في بحث المعاطات أنه هذا إذا ما كان تحليلا يعود إلى مسألة التوكيل، مجرد الإذن اشتري بهذا الثمن طعاما لنفسك باطل، هذا إذا جاء بهذا البيع يقع لباذل الثمن لا لنفس المخاطب، هذا باطل إلا إذا جاء دليل الإجماع. إذا جاء ذاك يحتاج إلى التحليل وبأنه توكيل يستبطن كذا كذا، كما تقدم في بعض فروع المعاطات هذا ذكرها بالتفصيل في التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطات. هذا الإشكال الأول. أصلا نحن في الإذن أيضا لا نلتزم بالصحة، فكيف بي اللي هو مقيس عليه، فكيف بالمقيس وهو الإجازة. هسا سلمنا أنه في المقيس عليه وهو الإذن صحيح مسألة اشتري لنفسك طعاما أو بيع هذا لنفسك، هذا صححنا البيع سلمنا، لكن ما هو الدليل على أن الإجازة متحدة مع الإذن في جميع أحكامها؟ الإذن كاشف عن الرضا، الإجازة هم كاشف عن الرضا، هذا الحد المشترك. وأما أن كل حكم تعبدي يثبت للإذن يثبت لي، هذا ما هو الدليل عليه؟ وقد عنهم في بعض الموارد وبعض التصرفات الإذن لا تصلح يعني الإذن معتبر ولكن الإجازة لا تقوم مقام الإذن، هذا واضح. مع أن هذا من الإشكال الثاني على الوجه الأول أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب عندكم يوجب من باب الاقتضاء يوجب تقدير الملك آنما الملكية الآنية قبل البيع، بخلاف الإجازة. الإجازة شلون يتصور أنه الملكية الآنية يعني تكون مقدرة فيها؟ فإنها لا تتعلق إلا بما وقع سابقا، والمفروض أنه لم يقع إلا مبادرة مال الغير بمال آخر، يعني هذا الغاصب جاء واشترى أو باع مال الغير بمال آخر. الإجازة شلون هنا تقول إذا أجزت يعني أنت صرت مالك بآن قبل أن تزاول عملية البيع، هذا شلون يصير؟ نعم طبعا أنا أدري أن هذا الغاصب بنى بالملكية الاعتقادية أو العدوانية، طبعا الغاصب بالعدوانية اللي يتوهم الملكية بالملكية الاعتقادية، هنا قصد التملك موجود عنده. هذه الإجازة هم ربما تنفذ هذا القصد، لكن الكلام في أن المالك إلى حق هيك تنفيذ وإجازة أو لا، هو هذا هو الكلام. نعم لما بنى هو بني
الغاصب
لما بنى هو يعني الغاصب على لاني الفضولي الفضولي هو غاصب. احنا كلامنا في علم في بيع الغاصب بقصد وقوع البيع لنفسه او شراء الفضولي بقصد وقوع الشراء لنفسه. لما بنى هو هذا كلام كاشف الغطاء مفروض هم في البيع وهم في الشراء بصورة عامة يريد يصحح شراء الغاصب بيع الغاصب يصحح. لما بنى هو على ملكية ذلك المال عدوانا يعني إذا كان غاصب، اعتقادا إذا لم يكن غاصب، قصد بالمعاوضة رجوعا بدل إليه. خب هو هذا القسم موجود. الآن تعال أنت في مقام التنفيذ والإجازة والإمضاء، هل هذه الإجازة لها هذا المقدار من التأثير في أن تصلح قصد الغاصب وقوع البيع لنفسه أو هي قاصرة الإجازة؟ فالإجازة من المال إما أن تتعلق إن رجع إلى نفس المبادلة، إذا نفس المبادلة يعني أنت قصد دخول العوض في ملكك أيها الغاصب، لا هو أنت بعت بعد لكن العوض يدخل في ملكي لأنه البيع مبادلة مال بمال. خب هذا شنو قصد الغاصب يصير لاغي. إن رجعت إلى نفس المبادلة يعني مع غض النظر عن قصد الغاصب عود البدل إليه، أفادت دخول البدل بدل ذلك المال المغصوب في ملك المجيز مو في ملك الغاصب يعني. وإن رجعت إذا هم لا، المجاز هو عبارة عن عقد الفضولي بما فيه من خصوصية قصد وقوعه لنفسه، هذا كان المجاز مو أصل المبادلة. وإن رجعت الإجازة إلى المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك البدن تملك المال، خب لا بأس هنا، لا بأس نقول بأن قصد الفضول هم صار ممضى. قصد شنو؟ دخول البدن في ملكه. لكن هل من حق المالك أن يجيز شيء أو لا؟ هو هذا الكلام. فهي وإن يعني هاي الإجازة وإن أفادت دخول البدن في ملك العاقد الغاصب إلا أن مرجع هذا يعني دخول البدن في ملك العاقد إلا أن مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملك وإمضاء ما بنى عليه العاقد من التملك إمضائه له يعني إمضاء للفضولي للعاقد الفضولي الغاصب، إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل. هذا صحيح، لكن كل هذا الصحيح هو كله معلق بين السماء والأرض، إلا أن من المعلوم هذا هم رد بلي هذا الشق الثاني مصحح شرع ما إلى، إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء المهمل من قبل الغاصب، لكن بناء عدوانك أنه يريد يتملك البدن. أنا من أنا المالك إلي حق تشي لا، إن شئت أن تملكه فهبه، لكن ماكو مانع منه، لكن الكلام في الإجازة في تأثير ذلك البناء يعني بناء الغاصب العاقد في تحقق متعلقه شرعا. متعلق هذا البناء المتعلق هو دخول البدل في ملك الغاصب، بل مو مجرد عدم الدليل، الدليل على عدم تأثير الإجازة هذا المقدار عن موجود، بل الدليل على عدم تأثيره عدم يعني عدم تأثير الإجازة في هذا في هذا البناء هذا القصد الموجود في نفس الغاصب. لماذا الدليل موجود يعني على عدم تأثير الدليل موجود؟ لأن هذا يعني بناء العاقد مما لا يؤثر فيه الإذن، إذن المالك لا يؤثر في تصحيح هذا البناء. لماذا لا يؤثر؟ لأن الإذن في التملك لن يعد من الأسباب المملكة التي حصرها الشارع في أسباب معلومة. كل الدليل يرجع إلى هذا، لا يوجد هناك. في بعض المعاطات أثبت هذا المطلب الشيء، قال إحنا ما نقدر بحديث الناس مسلطون على أموالهم نشرع كل تصرف للمالك، لا، في التصرفات المشروعة المالك مسلط على ماله. هو هذا أول الكلام، أنه أنا إلي حق أن أأذن لغيري في أن يتصرف يتملك هذا المال بدون أن أملكه بهبة أو ببيع أو بصرح. هو هذا الكلام أول الكلام. لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك، فكيف إجازة إذا الإذن ما يؤثر اللي هو قبل التصرف، فكيف الإجازة اللي تقوم مقام الإذن؟ أولى بأن لا تؤثر. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول، رده الشيخ بوجهين. وعما الوجه الثاني، هذا الشيخ يقول رد واضح وبسيط، أيضا تقدم هناك استشهد هناك الشيخ بكلمات العلامة، يقول مجرد الإذن هذا لا يدل على الملكية الآنية. خب احنا كلامنا في الإجازة، الإذن هم ما يدل، فكيف بالإجازة؟ ليش؟ الشيخ يقول إذا حتى أنكرنا الملكية الآنية للمخاطب، هذا معناه حقيقة المبادلة والمعاوضة لا تتحقق. لأنه الوجه الثاني شنو كان اللي مصحح كان صاحب المقام؟ الوجه الثاني يقول نفس الإذن يكفي في التملك، هذا يقول حتى يعني ما نحتاج إلى الملكية الآنية، نفس الإذن والإجازة للغاصب في أن يتملك هذا كافي للتملك، حتى إذا لم يدخل آن قبل البيع في ملكه، هذا معناه كان الوجه الثاني. الشيخ يقول هذا المطلب صرح به مرارا العلامة، أحيانا لا يجوز، أحيانا لا يتصور، أحيانا لا يعقل، كل التعبيرات موجودة في كلمات العلامة، أنه لا يعقل أو لا يصح خروج أحد العوضين من ملك أحد المتعاقدة وعدم دخول العوض الآخر في ملكي، يعني دخولي في ملك شخص ثالث يعني أجنبي عن المتعاقدين، ما يصير هذا، حقيقة المعاوضة لا تتحقق. فعلى هذا الغرار وضوء هذا التصريح من العلامة، أنا أقول لك يا صاحب المقابس، جنابك تتفضل بأن إجازة المالك المغصوب منه للغاصب في قصد وقوع البيع لنفسه نفس هذا هو إذن في التملك. أنا أقول لك إذا صار إذن في التملك هذا معناه شنو؟ معناه أنه لأنه ملكية آنية ما تحققت قبلها، ملكية آنية ما تحققت قبلها بالنسبة إلى الغاصب، هذا معناه أنه يخرج المبيع، إذا كان المغصوب المبيع يخرج المبيع من ملك المجيز ويدخل الثمن في ملك منه؟ في ملك هذا الغاصب، لأنه إمضاء إليه، هذا يتحقق حقيقة المعاوضة؟ حقيقة المعاوضة منتفية. فإذا حقيقة المعاوضة منتفية هو الإذن هم ما يقدر يصححها، فكيف بالإجازة كيف تصحح هذا؟ وأما الوجه الثاني فلما عرفته من منافاته، عرفته في تنبيهات المعاطاة تفصيلا، من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة، ولذا يعني لأجل هذا التنافي صرح العلامة رحمه الله في غير موضع من كتبه، صرح تارة بأنه لا يتصور، يعني لا يتصور خروج أحد العوضين من ملك أحد المتعاقدين وعدم دخول العوض الآخر في ملك هذا، صرح. وأخرى صرح بأنه لا يعقل. ليش لا يعقل؟ لأنه منافي لحقيقة المعاوضة. لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بما لغيره شيئان، إلا إذا كان تقدير قضية الهبة وقضية التوكيل، هناك أمر آخر، إحنا كلامنا في نفس الصورة في المحاضرة. بل أكثر من هذا جناب الشيخ، أكثر من تصريح العلامة، يقول بل ادعى بعضهم، السهم يقول مثل الشيخ والمحقق وغيرهما، في فروع القبض، في مسألة قبض المبيع يدعوا الإجماع، يعني هذا المطلب الأول اللي قبل بال، ورأي العلامة كان أنه يقول لا يتصور المعاوضة بدون كذا وكذا. خب هذا ربما يقال للشيخ أنت تستند إلى رأي العلامة، يمكن المحقق الششتري يستند إلى رأي آخر ليساند رأيه هو تصحيحه لبيع الغاصب. الشيخ يقول بال المسألة إجماعية راح تصير، إذا صارت المسألة إجماعية بعد حتى صاحب المقابس ما يقدر يخالف. بل ادعى بعضهم، صاحب الجواهر على الله مقامه يدعي الإجماع في فروع القبض، في مسألة قبض المبيع هكذا ادعى عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما. يعني احنا اذا صححنا بالملكية الآنية ماكو مانع، واما اذا ما صححنا بالملكية الآنية هذا اجماع يصير دليل تعبدي على بطلان. فمن يقول لغيره، اذن اذا صار اجماع على البطلان بعد دلالة الاقتضاء ماكو، اذا قال لغيره شخص قال لهذا الفقير خذ هذا المبلغ واشتري به لنفسك طعاما، هذا الا كون معنى هذا يصير يعني وهبتك وهبتك. خب اذا صار ملك لك تشتري طعام تشتري لباس اي تشتري تشتري، لكن صار ملك لك بعد اجنبي عني يصير، لكن مع التحفظ على اشتري بمالي لنفسك طعاما هذا ما يصير، يدعي الاجماع على المطلق في قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما يعني بهذا الثمن. هذا دعوى الاجماع. هسه غير دعوى الاجماع تصريحات اكو من احد الفقهاء وقد صرح بالبطلان الشيخ والمحقق وغيرهما مثل المحقق الكركي مثل الشهيدين مثل الفاضل الصيمري، هذول جماعه بعد التفصيل موجود في مفتاح الكرامه هناك ينسب الى اراء الى اربابها. بل جناب الشيخ ما يترك المسألة ناقصة، يقول هذان الوجهان بطلا ما أمكن تصحيح كلام كاشف الغطاء تصحيح بيع الفضولي أو شراء الفضولي لنفسه بهذين الوجهين، لكن يبقى وجه آخر. الوجه الآخر ما هو؟ الوجه الآخر ينقل من جماعة مثل قطب الدين الرازي على الله مقامه صاحب التعليق على شرح إشارات الشيخ ابن سينا تلميذ العلامة على كله، هو وجماعة في هاي المسألة عندهم هذا الرأي، يقولون طبعا فرقهم وكلامهم اللي ذاكريها مو ذاكريها في مورد جهل أحد المتعاقدين بغاصبية العاقد الآخر، لا في مورد العلم ذاكر به، لكن هذا المطلب يمكن هم أن يسري إلى ما نحن فيه وهو مورد الجهل. قالوا بأن المشتري إذا كان عالما بأن المبيع مغصوب وهو بيد البائع يبيعه، بائع سارق سرق هذه السجادة ويأتي إلى السوق يبيعها يعلم، في مسألة تتبع العقود التي ستأتي إن شاء الله في نهاية بحث الفضولي، يعني أحيانا يتحقق عقد واحد على المال وهو عقد واحد، أحيانا لا عقود متعددة، يعني الآن واحد يسرق هذه السجادة يبيعها، المشتري أيضا ذهب وباعها من شخص ثاني ذاك المشتري هم وهكذا وصارت تتعدد العقود. في مسألة تتعدد العقود هاي المسألة ذاكريها، يقولون هذا الإنسان المشتري العالم بغاصبية البائع إذا سلم الثمن إلى هذا الغاصب هذا فقد سلطه على هذا الثمن وأباح له التصرف في هذا الثمن، لأنه يعلم بأنه لا يدخل في ملكه لأنه غاصب يعلم هو المشتري، فإذا حينما يسلمه الثمن خارجا ويقول اشتريت منك هذه السجادة ماذا يفعل هذا المشتري؟ إذا إن شاء لقلقت لسان خل بيع باطل، ذاك مو بيع، كلامنا في البيع الصحيح يعني القصد موجود، إذا القصد موجود هذا ليس إلا أن هذا المشتري يسلط الغاصب يعني يبيح للغاصب الانتفاع بهذا الثمن التصرف في هذا الثمن ولو لم يدخل في ملك الغاصب، لكن هل يصح التصرف في هذا الثمن؟ نعم يصح، هذا المقدار هم كافي. الشيخ الأنصاري يقول بناء على ضوء كلام هذه الجماعة هذه الصفوة من الفقهاء يقولون بأن المشتري العالم بغاصبية البائع إذا سلم الثمن للبائع معنى أنه سلطه على هذا الثمن وأباح وجوز له التصرف بهذا الثمن، وإذا تلف بيد الغاصب لا يحق لهذا المشتري الرجوع إليه، لا يحق له الرجوع. هاي رأيهم في المسألة. الشيخ يقول ما يخالف، نحن من ناحية الملكية ما تمكننا من إصلاح فتوى كاشف الغطاء بأن نقول بيع الغاصب وشراء الغاصب لنفسه يتحقق، يعني حتى يصير هو المالك، هذا ما أمكن. لكن حد الأقل بمقدار الإباحة وجواز التصرف يمكن تصحيح بيع الغاصب ولا استنادا إلى فتوى هؤلاء. الشيخ يقول بل بمقدار أن يكون للغاصب حلية التصرف. هسا إذا يأخذ مبيع يحل التصرف المبيع، إذا يأخذ ثمن حلية التصرف الثمن، حلية التصرف مو الملكية، هاي يجوز أو لا يجوز بناء على رأي هؤلاء. بل إذا هذا الرأي تم في مكانه ففي مقامه نعم، وإلا فلا. الشيخ يستدرك يقول نحن تمليك ما أمكننا إثبات مالكية الغاصب. نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغاصب، يأتي هذا يأتي سيأتي أن فاعل سيأتي أن ظاهر جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما لعلهم فخر محققين منهم هكذا قالوا أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه، يعني مجرد حلية التصرف عنده. فإذا اشترى هذا الغاصب بهذا الثمن شيئا طعاما أي شيء لنفسه دخل في ملكه، هو مو مالك للثمن، لكن إذا اشترى شيئا دخل في ملكه. ليش؟ لأجل هذه السلطنة المفوضة من قبل الطرف الآخر الذي تعامل أولا مع هذا الغاصب. هذول يجعلون قاعدة السلطنة مشرعة، يستندون إلى إطلاق قاعدة السلطنة، يقولون هذا الإنسان المشتري العالم بأن هذا البائع غاصب، حينما يسلم الثمن للغاصب معناه يقول أنا سلطنتي المطلقة على هذا الثمن قد نقلتها إليك وإن لم يدخل الثمن بعنوان الثمن في ملكك أيها الغاصب. هذا معنى هذا حلية التصرف يجوز يثبت للغاصب به مسلط على الثمن وإن لم يملكه. فإذا اشترى، يعني الغاصب إذا اشترى بهذا الثمن شيئا دخل ذلك الشيء في ملكه، نفس الثمن لا يدخل في ملكه، مجرد إذن عنده في التصرف، مجرد سلطنة أكو في التصرف، ولكن ملك لا، لكن الملك يجي للعوض. هذا يصير دليل على أنه في البيع باعتبار هؤلاء لا يعتبر المالكية، حتى إذا كان إذن مطلق هو يصير مصحح للبيع، فالإذن المطلق يكون من الأسباب المملكة. هذا بالتالي يصير
حتى لو كان في صورة الجهل، يعني
هسا في صورة العلم لأنه يعلم أنه لا يتملك الثمن يذكرون هذا، في صورة الجهل بالأولوية. في صورة العلم هم يقولون هو هكذا، يقولون الثمن بعنوان الثمن لا يدخل في ملك الغاصب، فإذا كيف يسلم المشتري للبائع الغاصب الثمن؟ يقولون يسلطه عليه، يبيح له كل تصرفه، يغض طرفه عن الثمن الذي كان ملكا له، وجعل الغاصب مسلطا عليه. هذا معنى، بحيث إذا اشترى الغاصب بذلك الثمن خبزا أو طعاما أو أي شيء آخر دخل ذلك الشيء في ملكه. ليش؟ استنادا إلى أنه لا يعتبر الملكية، هو سلطنة المطلقة هم كافية. هذا واقع رأيهم، هذا رأيهم ملكة. وظاهر هذا الرأي بني، وظاهر هذا يعني اشتراء الغاصب ودخوله في ملكه، إمكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشترى. هذا معناه إلغاء شرط المالكية في مسألة البيع. هاي الفتوى موجودة، بناء على هذه الفتوى يمكن الآن شوية إن ماشي كاشف الغطاء في هذه الفتوى اللي تفضلها هنا، لكن الشيخ يقول هو هذا أيضا في محله يحتاج إلى التوجيه والتأويل، وللكلام تتم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.